إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وقد انتهينا في الدرس السابق عن الحديث عن أحكام القرض والرهن، والليلة إن شاء الله تعالى نبدأ الحديث عن شيء يتصل بالقرض، وهو الحوالة. الحوالة أو الحوالة بفتح الحاء أو كسرها، مشتقة من التحويل. من التحويل، ومضمونها كده سريعا: أنا علي دين لواحد ولي عند الثاني دين، فأقول لمن له علي دين: لك عندي 100 جنيه وأنا لي عند فلان 100 جنيه، خذها منه. يبقى أنا أحلت صاحب الحق الذي له علي إلى من لي عليه الحق. هذه الحوالة. الحوالة بفتح الحاء أو كسرها مشتقة من التحويل أو من الحؤول، تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. نقل دين من ذمة إلى ذمة، كما قلت أنا علي 100 لأحمد وعلي ولي عند محمود 100، فأقول لأحمد خذ 100 بتاعتك من محمود، أحلته. فمن كان عليه دين وله عند آخر فأحال دائنه على من له عنده، وجب على الدائن التحول. أما قل لفلان: يا فلان، أنت لك عندي 100 جنيه وأنا لي عند فلان 100 جنيه، يبقى خدت منه، خلاص أنا هقول له يديها لك أنت. وجب على الدائن التحول بشرط أن يكون المحال عليه رجل مالي، يعني غني وقادر على السداد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظل، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. يعني إذا أحلت لك دين عند فلان وحالك هو على من له دين عليه، وكان الطرف الثالث هذا إنسان غني وقادر على السداد ومعروف بالسداد، يجب عليك أن تقبل التحول وتتحول من مطالبة صاحبك وتطالب الطرف الثالث. هذه الحوالة باختصار، وهي نقل دين من ذمة إلى ذمة. نقلت الدين اللي بذمتي إلى ذمة غريمي، يعطيه لمن كان له علي دين. الوديعة. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء، ودع بمعنى ترك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، يعني ما تركك. الوديعة مأخوذة من ودع الشيء بمعنى تركه، وسمي الشيء الذي يدعه الإنسان عند غيره ليحفظه له بالوديعة، لأنه يتركه عند المودع. أنا لما أعطي شيء من مالي لفلان يحفظه عنده، يبقى أنا تركت مالي عنده، فسمي هذا المال وديعة. يبقى الوديعة إن أنا معايا قرشين، ومثلا بيتي مفتوح أو مطروق الوارد عليه كثير، ومش آمن على القرشين يخلون في بيتي، في فلان بيته أمان محفوظ مستور قليل وارد عليه، فأقول له: يا فلان والله أنا معايا قرشين، يعني تعرف بيتي مفتوح والناس داخلة وطلعة، فأنا يعني عايز أحط القرشين ده عندك. يبقى أنا إيه؟ أستودع هذا المبلغ عنده وديعة. أو أنا مسافر وعندي قرشين في البيت وحقعد برا أسبوعين ثلاثة شهر أقل أكتر، وطبعا البيت حيبقى مهجور ومفوش حد، فلا آمن على المال أن أتركه في هذا البيت المهجور، فبقول له يا فلان لو سمحت أنا مسافر، القرشين دومت عندك أمانة لغاية مرجع، يبقى اسمها وديعة. ما حكم الوديعة؟ أنا لما أقول لفلان خذ القرشين دول شلهم لي عندك، هل يجب أن يقبل أو يستحب؟ ما حكم الإيداع عنده؟ قلت: وإذا استودع الرجل أخاه شيئا استحب له قبوله، يعني يستحب قبول الوديعة، مستحب مش واجب. أما فلان يقول لك والله خذ القرشين دوم، خذ حتتين الذهب دول شيلهم لنا عندك، ها، يبقى يستحب لك أن تقبل هذه الوديعة ولا يجب. يعني لو رفضتها اعتذرت لصاحبك وقلت والله يا أخي أنا برضو كمان أنا مش قد الأمانة تقيلة وأنا مش قدها، وأنا والله كما أن بيتك مطروق أنا بيتي مطروق كمان، فلا شيء عليك. يبقى قبول الوديعة مستحب وليس واجبا. إذا استودع الرجل أخاه شيئا استحب له قبوله إن علم من نفسه القدرة على حفظه، يعني بيقول لك خذ قرشين دول شيلهم عندك، وأنت إن شاء الله يعني تحسب نفسك أمين وإن شاء الله تحافظ لأخيك على ماله، يستحب لك أن تقبل هذه الوديعة، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله تعالى به. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ويجب على المودع رد الوديعة متى طلبت منه. قبلت الوديعة من أخيك، خدت القرشين، خدت حتتين الذهب شلتهم عندك، من إما يقول لك لو سمعت الأمانة اللي عندك تقول له تفضل. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. يبقى أمر الله ورسوله برد الأمانة. فإذا استودعك أخوك شيئا من ماله فقبلت الوديعة ثم جاء يطلبها، وجب عليك أن تردها وأن تتقي الله فيها وفي صاحبها. وأقول: إذا استودعت شيئا من مال أخيك من حفظه وصيانته ألا تتصرف فيه إلا بإذنه. بعض الناس قد يقبل الوديعة، فلان بيقول له خذ القرشين دول شيلهم عندك، يقول له أهلا وسهلا يا مرحبا، ياخذ القرشين على أنهم وديعة أمانة، فياخذ القرشين يصرف فيهم، يشغلهم في تجارته، يبيع ويشتري بيهم، يكون مزنوق يفك زنقته بيها، يكون عليه دين يسد الدين بيها، يجي واحد يقول له معاكش قرشين سلف، يقول له ايوه معاي، ويديله من فلوس صاحبه مش من فلوسه، يبقى يتصرف في الأمانة. هذا التصرف لا يجوز، لا يجوز لمن استودع شيئا من المال أن يتصرف فيه إلا أن يستأذن صاحبه، يقول له يا صاحبي الأمانة اللي شايلها عندي مش عايزها، يقول لا والله عندك، أما عسى هقول لك عليه، يقول طب معلش يعني تسمح لي أنا الآن محاجة لفلوس ممكن أتصرف فيها وإن شاء الله من ما تطلبه هتلاقيه، فلان قصدني في دين وأنا ما معيش فلوس أقرضه، ممكن تسمح لي أقرضه وأنا ضامن أنا اللي هقرضه وكانها فلوس، يبقى تستأذن صاحب المال في أن تتصرف في ماله، لا تتصرف في ماله إلا بإذنه. وعشان كده كان الزبير بن العوام رضي الله عنه لما يجي واحد يقول له خد القرشين دول شيلهم عندك أمانة وديعة، يقول لا مش وديعة، أنا هاخدتهم على أنها قرض ليا، هاخدتهم على أنها قرض ليا. ليه مش راضي ياخد وديعة؟ لأنه يعلم أنه ليس له أن يتصرف في الوديعة إلا بإذن صاحبه. أما لما هياخده قرض خلاص بقى قرض استقر في ذمته، يبقى هو ياخده يتصرف فيه، يبيع يشتري يقرض، خلاص صار دينا عليه، يبقى له حر التصرف فيه، ومتى جاء صاحبه ليطلبه رده عليه. ولا ضمان على المودع. افرض الراجل خد القرشين بتوعك شالهم لك في بيتك، واحد خد شبكة بنته وخايف عليها في البيت، فقال لأخوه الله يكرمك خد الشبكة بتاع البنت دهيت، يعني ايه شيلها عندك بدل ما تروح انا عندنا. لو ان المودع خد الأمانة او الوديعة وبعدين ضاعت منه، هل يضمنها ام لا؟ اقول: ولا ضمان على المودع الا بالتفريط، إذا واحد خد الأمانة، خد الأمانة وبعدين حطها في الدولاب بتاعه مع أماناتي أو في الأماكن اللي بيشيل فيه فلوسه وأماناته، وقفل عليها وحرزها، يعني حافظها تماما بما جرت العادة أن تحفظ به الأموال، وبعدين سرقت هذه الأمانة، سرقت منه مع أنه أحرزها وحفظها وصانها، فلا ضمان عليه، فلا ضمان عليه. أنت قابلته في الطريق، أنت قابلته في الطريق معك قرشين، فلا قابلته في الطريق قلت له والله أنا كنت رايح لك، ده أنا ربنا كرمني بيك، أنا كنت رايح لك خير، والله معايا قرشين هم تخدهم شيلهم لي عندك أمانة، أما عزهم حب أطلبهم منك. خد الراجل القرشين بتوعك وحطهم في جيبه زي ما بيشيل فلوس ومشى خلاص عادي مروح، يعني سرقت منه هذه الأمانة، ما ضيعش، ما هو ما فرطش فيها، هو خدتها عشان روح يشيلها لك، راحت لا ضمان عليه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، من أودع وديعة فلا ضمان عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن، لا ضمان على مؤتمن. أنت أتمنته وتثق فيه وتحسن به الظن، ولما يقول لك الحادة سرقت أو راحت مني أنت واثق وصادق وأمين، لا ضمان عليه والله يخلف عليك. لكن إذا قصر المودع، إذا قصر وفرط في الأمانة، فرط في الأمانة، قابلته قلت له أنا كنت رايح لك خير، خد القرشين ده همت معاك شيلهم لي عندك أمانة لما عسر، خد القرشين وعمل زي الناس ما بتعمل، دخل الجامع وجي واخد قلع الجلابية أو زي ما يقولوا الجاكيت وحط الفلوس فيها، وجي معلك على الشماعة في نص الجامع أو على ضوط المية ودخل الحمامات، جي واحد شافه، جي مفتش الجلابية مفتش الجاكيت لقى الفلوس خدته ومشى، يبقى هو كده قصر وفرط في حفظ الأمانة، يضمن، يضمن. لا ضمان على المودع إلا إذا فرط. عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمنه وديعة سرقت من بين ماله، ضمنه وديعة سرقت من بين ماله، يعني أنس بن مالك كان عنده وديعة لواحد حاططها في فلوسه، فالوديعة لوحدها ديت هي اللي انسرقت، فضمنه عمر إياها. قال الإمام البيهقي رحمه الله: يحتمل إن عمر لما ضمنه ليه؟ يحتمل أنه كان فرط فيها فضمنه إياها بالتفريط، بالتفريط. يبقى إذن إذا استودع الإنسان شيئا لأخيه وكان أمينا وحفظها وصانها وأحرزها ولم يفرط فيها ولم يتسبب في ضياعها فضاعت فلا ضمان عليه، لكن إذا قصر في حفظها ولم يحرزها في مثلها أو فرط في حفظها وصيانتها فضاعت فعليه الضمان. طيب العارية، العارية الحاجة اللي بقولتها السلف بقى غير الفلوس، احنا عرفنا القرض اللي هو القرض المال، ما معكش 100 جنيه معايا باخد ال 100 جنيه اقضي حاجتي وارجعها لك تاني. هنا بقى العارية فيما سوى الايه؟ في الاموال او غيرها، في الاموال او غيرها. العارية باخد الحاجة بتاعتك انتفع بها وارجعها لك، اخد الحاجة بتاعتك انتفع بها وارجعها لك، معروفة الاستعارة، الاستعارة بستعير منك حاجة أنتفع بها ورجعها لك. عرف الفقهاء العارية بأنها إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. لو تفتكروا لما تكلمنا عن الإجارة قلنا إباحة المنفعة بعوض، الإجارة أنا عندي شقة عندي عربية بأجرها لك مقابل مال، يبقى أنا أبحت لك أن تنتفع بالشقة تنتفع بالعربية مقابل مال، مقابل مال. العارية بقى إباحة المنفعة بلا عوض، يعني لو سمحت أنا رايح مشوار وعربيتي عطلانة دين عربيتك روح بمشوار، باخد العربية روح مشوار وارجع، اسمها دي ايه؟ اسمها عارية، انتفعت بعربيتك بدون ما أدي لك أي مقابل خالص. انت لك شقة في القاهرة وأنا مسافر حقعد مأمورية أسبوع أسبوعين في الشقة وأنا عارف إن الشقة بتاعتك فاضية، تسمح لي أقيم في الشقة بتاعتك؟ خد المفتاح أهو وأقعد في الشقة براحتك خالص، أنا مش هروح هناك دلوقتي. يبقى العارية إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. حكم هذه العارية مستحبة لأنها كما في الوديعة من باب التعاون على البر والتقوى. يعني أخوك بيطلب منك حاجتك ينتفع بها ويرجعها لك، من باب التعاون على البر والتقوى أنك تديها له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يعني الماعون ده الإناء، الحلة والطبق ونحوهما من الأساس، أساس البيت، اللي هو يعني لا يخسر ولا يتلف بالاستعمال. من شدة البخل أن الإنسان لو سئل الماعون ادينا الماعون ناكله فين رجعوه ما يرضاش، هذا من شدة البخل. ذم الله تعالى ذلك. عن عبد الله قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدري. الدلو السطل اللي بياخدوا بيه المية من البير، والقدر اللي بيطبخوا فيه، الحلة اللي بيطبخوا فيه. لو سمحت هات الحلة نطبخوا فيها ونرجعوها، يقول لا ما عندناش. طب هاتوا الدلو بتاعكم لما نشيلوا شوية مية من البير. لا، هذا هو الايه؟ الماعون، شدة البخل. والعارية يجب ردها، يجب ردها، يعني يستحب لصاحب الشيء أن يعيره، يستحب لصاحب الشيء أن يعيره. ويجب على المستعير إذا انتفع بالعارية أن يردها على صاحبها، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب، احنا اتكلمنا في الوديعة وعرفنا وجوب ردها، وعرفنا ان المودع لا يضمن الا بالتفريط. طيب، المستعير بقى، المستعير لو خد الحاجة، استعار من اخيه شيئا، هل يضمنه ام لا يضمنه؟ قلت: والمستعير مؤتمن لا ضمان عليه. المستعير مؤتمن لا ضمان عليه، شأنه شأن الايه؟ المودع. المودع اذا استودع وديعة فحفظها وصانها وقام على رعايتها فتلفت أو سرقت أو فقدت لا ضمان عليه، وإذا فرط عليه الضمان. كذلك من استعار من أخيه شيئا فانتفع به ثم تلف أو فقد فلا ضمان على المستعير برضو إلا بالتفريط، إلا أن يفرط المستعير في العارية، ما يحفظهاش، ما يحفظهاش. استعار كتابا من أخيه، والله لو سمحت الكتاب الفلاني اللي عندك أصله مش عندي وأنا محتاجه، اتفضل كتابه، ياخد اللي انت عايزه منه وبهاته. المستعير خد الكتاب، ركنه في البيت، حطه على المكتبة، كان قاعد بيقرأ على الأرض وساب الكتاب على الأرض اللي هو مستعيره، وجه الولد الصغير دخل مسك القلم وصار يلعب في الدفتر وصار يقطع في الكتاب، خد بالك، فأتلف الكتاب. هذا المستعير عليه الضمان لأنه فرط في حفظ العارية، فرط في حفظ العارية. مفروض خدت كتاب عشان تنتفع به، مفروض تصونه وتحفظه، تحطه على الرف في المكتبة، تحطه في الدولاب، تبعده عن أيدي الصبيان وغيرهم. إذن المستعير كالمودع لا ضمان عليه إلا بالتفريط. وفي هنا بقى حاجة: أو أن يشترط عليه المعير الضمان. يبقى المستعير لا يضمن العارية إذا تلفت إلا إذا فرط فيها، أو إن المعير يقول له: أنت عايز الكتاب؟ أيوة. والله معلش، يعني مش همنع الكتاب عنك، مش ههوشه، بس والله أنا اديت قبل كده ناس كتيرة كتب وضيعوها وضيعوها ما رجعوهاش، فأنا بقى هقول لك هتاخد كتاب، الكتاب أهو، بس لو سمحت الكتاب إذا حصل فيه حاجة، إذا ورقة قطعت، إذا عيل لعب فيه بالقلم، إذا ضاع الكتاب أنا ماليش دعوة، أنت مسؤول ترجع لي الكتاب أو مثله. يبقى اشترط المعير على المستعير الضمان، فحينئذ تبقى دي إيه؟ عارية مشروطة بالضمان، عارية مشروطة بالضمان. يبقى المستعير لا يضمن العارية إلا إذا فرط في حفظها أو اشترط عليه المعير الضمان. عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي
فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. هبعت لك ناس ياخدوا منك 30 درع و30 بعير. فقال صفوان، فقلت أو قال أبو صفوان، قلت يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ أنت عايز تستعير مني عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال بل مؤداة. قال الأمير الصنعاني في سبل السلام: المضمونة التي تضمن إن تلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها أو تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. يبقى المؤداة اللي هو لا يشترط صاحبها الايه؟ الضمان. والمضمونة التي يشترط صاحبها الضمان. قال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه أوضح الأقوال. يبقى المستعير مؤتمن إذا ما فرطش في العارية وتلفت أو فقدت لا يضمنها، وإذا لم يشترط عليه صاحبها الضمان لا يضمنها، لكن إذا فرط في حفظها وتلفت يضمنها، وإذا اشترط المعير في بداية الاستعارة أنها عارية مضمونة وجب على المستعير إن لم يردها أن يضمنها. اللقطة، اللقطة معروفة، أنا ماشي في الشارع لقيت حاجة خدتها مبلغ من المال أو نحوه. اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. اللقطة كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. أنا ماشي لقيت شنطة في الشارع، لقيت قطعة ذهب، لقيت محفظة فيها فلوس، فيها أوراق، كل مال معصوم معرض للضياع. أنا ماشي الشنطة في الشارع، قطعة ذهب في الشارع، محفظة في الشارع معرضة للضياع، ما خدتهاش أنا هياخدها غيري. كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. وكثيرا ما تطلق اللقطة على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له ضالة. يعني أنا ماشي في الشارع لقيت بقرة، لقيت جدي، لقيت خروف، ده اسمه إيه؟ ضالة، ضالة. أما اللقطة تطلق على إيه؟ ما ليس بحيوان. اللقطة تطلق على ما ليس بحيوان، الحيوان يقال له ضالة. طيب، أنا ماشي في الشارع لقيت لقطة، وجدت حقيبة، وجدت قطعة من الذهب، لقيت محفظة، لقيت فلوس ورقية مبعترة في الأرض، أعمل فيها إيه؟ قلت: من التقط مالا وجب عليه أن يعرف جنسه وعدده، ثم يشهد ذا عدل، ثم يحفظه ويعرفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة، وإلا انتفع به. واحد ماشي في الشارع لقى محفظة، فتح المحفظة لقى فيها فلوس. الفلوس دي ممكن تكون فلوس مصرية، ممكن تكون ريالات سعودية، ممكن تكون دولار أمريكي، يمكن كذا كذا. فعلى الملتقط أن يعرف الجنس، فلوس بالجنيه المصري، بالدرهم، بالدينار، بالريالات، يعرف جنسه وعدده 100 200 1000، يبقى يعرف الجنس والعدد. وبعدين يجيب 2 مسلمين عدول ثقات من الناس الطيبين الصالحين: تعالوا يا جماعة اشهدوا، افتحوا المحفظة دي، المحفظة ايه؟ المحفظة دي عرفتوا ايش اللي فيها؟ انا وجدتها في الطريق، اشهدوا ان المحفظة انا ما لقيتش فيها غير كذا وكذا وكذا. ليه؟ ممكن لما يعرفها بعد كده يجي صاحبها يدعي عليه ان المحفظة كان فيها اكتر من كده. ها؟ فايدة الاشهاد ان يدفع عن نفسه الريبة. لو دي صاحبة وقال له: انت لقيت المحفظة بتاعت ايه؟ طب محفظتي كان فيها مبلغ كبير. يقول: لا والله يا عم، ده انا ما لقيتش فيها غير كذا. يقول: لا ده انت سرقتها. يقول: تعالوا يا 2 الشهود اشهدوا، انا لما لقيت المحفظة كان فيها قد ايه؟ كان فيها كذا، اي اشهدوا. يبقى من التقط مالا وجب عليه ان يعرف جنسه وعدده، ثم يشهد ذا عدل، 2 مسلمين ثقات امناء، ثم يحفظه يحفظه بقى، يشيله في بيته كوديعة بقى، لأن هو في خلال مدة سنة يعني أمانة عنده، يحفظه ويعرفه سنة، يعرفه سنة في المكان اللي لقاه فيه وحواليه في الأسواق على أبواب المساجد بعد الصلوات بعد الجمعة. طبعا الآن الوسائل الإعلامية كثيرة جدا، الآن ممكن أكتب ورقة في الشارع الطويل على المحلات أعلقها على أبواب المساجد، وكل أسبوعين أتفقد الورقة، إن بقيت فبقيت، إن أزيلت أجددها، توجد أمانة مفقودة عند فلان، على من فقدها أن يتعرف عليها، الاسم والعنوان والتليفون. ها، فإن جاء صاحبها أعلنت عملت إعلان ودعاية إنك أنت عندك أمانة فوجدتها في الطريق، فجاء رجل يقول لك يا فلان أنا قرأت الإعلان اللي أنت كاتبه، والله أنا فقد مني في يوم كذا مبلغ من المال. تقول له إيه نوع الفلوس اللي أنت راحت منك؟ يقول لك والله أنا راح مني دولار. تقول له والله أنا ما لقيتش دولار. أنا راح مني دراهم، تقول له والله أنا ما لقيتش دراهم. أنا راح مني جنيهات، تقول له طب ماشي، كم جنيه؟ يقول لك 2000 جنيه. طب الأوراق؟ يقول لك كانوا فكة، وأنت لاقي 20 ورقة ب200، يبقى مش هم. يبقى إذا جاءك فأعطاك العلامة، ذكر الجنس والعدد، وذكر ما يدل فعلا ويشهد بأنه صاحب هذه اللقطة التي التقطتها أنت، وجب عليك أن تردها عليه. عرفت اللقطة سنة، وبعد سنة ما حد جه، صارت لك حرية للتصرف فيها، أن تنتفع بها لنفسك انتفاعا خاصا، رزق ساقه الله إليك. فإن لم يأتي الشيء أحد ولم يعرفه فلا شيء عليك، وهذا مال حلال، هذا مال حلال. ولو جاء أحد بعد سنة بعد ما تصرفت في المال يأتيك وذكر الجنس والعدد والصفات التي تدل على أن الذي تصرفت فيه كان ملكه، عليك أن ترده عليه. بعض الطيبين أحيانا يلتقط لقطة وبعدين يتورع عنها، بعد ما يعرفها يقوم يقول احنا نتصدق بها على الفقراء أو نحطها في الجامع. الصدقة هذه مش واجب، هذا رزق ساقه الله عليك، إذا حفظته وصنته وعرفته ولم يأتك أحد، رزق ساقه الله إليك. إن كنت محتاج أنت منتفع به، مش محتاج برضه، هو رزق حلال، لو تصرفت فيه لا حرج عليك. لكن لو جاء صاحبه كما قلت ولو بعد سنة أنت ضامن له، ما جاش خلاص. ولو تصدقت به لا بأس، إذا كنت قد أغناك الله وتصدقت فلك الأجر ولصاحبه أيضا. لكن لو تصدقت به برضه وجي صاحبه وعرفه أنت ضامن، هتقول له والله يا فلان أنا أعلنت عن اللقطة ولم تأتيني، فأنا تصدقت بها، وأنت بالخيار، إما أن تأخذ الأجر أجر الصدقة وثوابه، وإما أنا مستعد أعطيك مالك ويبقى الصدقة لي إن شاء الله تعالى. قد يقع كثير من الناس في خطأ، وهو عدم التعريف وعدم إنشاد المال وإعلام صاحبه به. يعني لقي المال يجي ده واخده ومتصرف فيه خلاص، ولا يعلن عنه ولا حدا، هذا خطأ، لا يجوز لك أن تتصرف في المال الذي التقطته إلا بعد سنة بعد أن تعرفه كما ذكرنا. عن سويد بن غفل قال لقيت أبي بن كعب قال أصبت سرة فيها 100 دينار. سرة، عارفين السرة بتاع زمان، الناس لما كانوا يجيبوا كده الفلوس ويحطوها في المنديل ويصروه ويعقدوه. يقول أبي بن كعب أصبت سرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت له أنا لقيت 100 دينار، فقال عليه الصلاة والسلام عرفها حولا، عرفها سنة. قال فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها. قال فاستمتعت فلقيته بعد بمكة، فقال لا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا. يعني شك الراوي، هو عرف سنة واحدة ولا عرف 3 سنوات، في شك من الراوي الذي سمع من أبي بن كعب الرسول أمره يعرف 3 سنين أو يعرف سنة واحدة. الشاهد انه بعد ما عرفها سنه او اكثر واستنفع بها لما لقى صاحبها، جاء صاحبها بعد ذلك فردها عليه. وعن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، اثنين مسلمين، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها أي صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء، رزق ساقه الله إلى من التقطه. هذه هي اللقطة وأحكامها وآدابها. من التقط شيئا عليه أن يعرف جنسه وعدده ووعاءه، محفظة إيه، قماش ولا جلد، ها الشنطة شنطة سمسونيت ولا شنطة قماش ولا شنطة جلد، تحفظ جنسه وعدده ووعاءه، وكانت مربوطة بإيه، المواصفات كلها تعرفها، وتشهد اثنين عدول وتعرفها سنة زي ما وصفنا. إن جاء صاحبها رددتها عليه، وإن لم يجئ انتفعت بها، فإذا انتفعت بها ثم جاء رددتها عليه. هذه لقطة المال. أما ضالة الأنعام، احنا قلنا اللقطة تخص المال غير الحيوان، أما الحيوان اسمه ضالة، خروف تاية، جدي تاية، بقرة تايهة، ضالة الغنم والإبل. قلت: ومن وجد ضالة من الغنم، من وجد ضالة من الغنم أخذها. واحد ماشي لقى خروف تاية، بقاله ساعتين ثلاثة ماشي ومحدش بيدور عليه، لقاه في الغيط لوحده بعيد عن الناس. من وجد ضالة من الغنم أخذها وعرفها، زي ما عرف اللقطة. فإن اعترفت، يعني دي واحد عرفها أخذها، قال لك انت لقيت خروف صفته كذا، سنه كذا، صوفه كذا، لقيت جدي صفته كذا وعمره كذا، ايوه، فان اعترفت ردها على صاحبها، والا ملكها. طيب، ومن وجد ضاله الابل، واحد كده في الغيط لقي جمل رايح جاي كده، بقال يومين رايح جاي وما حدش بياخده ولا حد بيربطه ولا حد بيدور عليه، هل يأخذ ضالة الإبل؟ لا، في فرق بين ضالة الغنم وضالة الإبل. ضالة الغنم إذا أنت ما خدتهاش هياخدها غيرك أو هياكلها الديب، أما الإبل ما فيش خوف عليها، فما تاخدهاش. من وجد ضالة من الغنم أخذها وعرفها، فإن اعترفت وإلا ملكها. ومن وجد ضالة الإبل لم يحل له أخذها، لأنه لا يخشى عليه، الجمل ما فيش خوف عليه. عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي، أيوة نعم، معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل عن اللقطة.
تفضلي.
زوجي لقى فردة حلق في البحر.
نعم.
فهي هل دي يجب عليه ان هو يدلغ عنها بالرغم ان البحر مكان كبير؟
اي نعم. معلش، وزنها كام تقريبا؟
في حدود 2 جرام او 3 جرام.
على اي حال، طبعا هو على البحر، ممكن يقول من فقد كذا او من فقد شيئا، ان وجد شيئا رده عليه اذا عرفه، وان لم يجد فلا شيء ان شاء الله تعالى، لأنها أولا قليلة في ثمنها كما سيأتي إن شاء الله، وثانيا في البحر، وقد يتعذر على صاحبها أن يعرفها. نعم، معنا اتصال آخر. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته، تفضل.
بعد إذنك شيخ، بالنسبة للقطة الصغيرة يعني مثلا مبلغ زي 5 جنيه و10 جنيه والحاجات دي،
نعم، وانت ماشي في الشارع ساعة ما تلاقي الخمسة جنيه والعشرة جنيه
برضو لازم اعرفها ان شاء الله سنة،
بقول لحضرتك اهو، وانت ساعة ما تلاقيها خمسة جنيه عشرة جنيه، يا جماعة في حد ضاع منه حاجة؟ ما فيش حد، خلاص اخدها واتصرف فيها. لو بعد يوم بعد اثنين بعد عشرة واحد قال لك انا علمت ان لقيت عشرة جنيه هنا وهي بتاعتي، اديها له لانها سهلة، ما فيش مشكلة، دي المبالغ البسيطة ما فيش مشكلة. نعم، ايوه نعم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه، يعني ايه اللقطة اللي ياخدها، فقال عرفها سنة ثم اعرف عقاصها ووكاءها، يعني الحاجة اللي هي فيها زي ما قلت في محفظة جلد ولا ايه ولا كده يعني، فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها صرف فيه. قال يا رسول الله فضالة الغنم، لقيت خروف كده ماشي لوحده، جدي ماشي لوحده، قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني الخروف التايه ده يا إما أنت تاخده يا هياخده حد غيرك يا الذئب هياخده، يعني خده يعني. قال فضالة الإبل، طب لو لقيت جمل ماشي لوحده كده تايه، فتمعر أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال للرجل ما لك ولها، أنت ما لك من الجمال، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، لغاية ما صاحبها يلاقيه. يبقى ضالة الغنم تلتقط وتعرف، وضالة الإبل لا تلتقط ولا تعرف. طيب دلوقتي بقى عند الفلاحين، الست صاحبة الدار تقول ايه في فرخة جات عندنا بقالها اسبوعين ثلاثة، وسألت الجارات كلهم ما حدش عرفها، انا فيش مشكلة هنيئا مريئا. الناس اللي عندهم ابراج حمام بيقول لك لقينا حمام مش بتاعنا دخل في البرج بتاعنا وفجس وطلع حمام، ها وانت عارفين الحمام لما بيولف على مكان ما بيسيبهوش تاني، نقول له هل سألك احد عن الحمام؟ قال لك جاك حمام او سأل وتعرف ولا لا؟ قال ما حد سأل، نقول له خلاص فكلوه هنيئا مريئا. طيب سأل الأخ قبل قليل ماشي في الشارع لقى جنيه، لقى ربع جنيه، لقى خمسة جنيه، ها ما حكم الأشياء التافهة الحقيرة التي لا تتعلق بها النفوس؟ قديما كانت الخمسة جنيه والعشر جنيه مبلغ كبير جدا، كان مرتب موظف مرتب شهر الموظف زمان، الآن ربنا وسع على الناس وكثرت الأموال فلم تعد النفوس تتعلق بالأشياء القليلة دي. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
اهلا بكم.
ازيك حالك؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتك،
ربنا
يسدد خطاك.
اللهم امين واياكم.
ربنا يبارك لك يا رب.
امين.
بقول لفضيلتك في سؤال صغير بس.
اتفضل.
بالنسبة في يعني مثلا أخ مثلا جالي قال لنا في المنطقة دي لقطة.
نعم.
اللقطة دي يعني زي ذهب يعني. الذهب دون يعني بيقدر بأموال جسيمة جدا.
أي نعم.
صح وبركاته.
ماشي.
اي فضل الشيخ؟
انا فهمتك انا فهمت السؤال.
يعني مثل الاثار كده مثلا.
انا فهمت السؤال، ان اردت ان تقتصر اسمع الجواب، وان اردت ان تكمل اتفضل. طيب اتصال اخر. معنا اتصال اخر. نعم. ايوه نعم. طيب نجيب على السؤال حتى يستطيع السائل الثاني أن يتصل. الأخ بيسأل بيقول في واحد جاله، مش هو اللي عرف، لا بيقول في واحد جاله قال له بيتكم فيه كنز، بيتكم فيه كنز، أنا عايز أطلع لك الكنز ده. خدت بالك يا إخواني، يعني العقل من أجل نعم الله عز وجل على بني آدم، من أجل نعم الله تعالى على بني آدم العقل. انت صاحب الدار ما تعرفش ان في كنز، طب الغريب عرف ازاي بقى؟ الغريب عرف ازاي؟ ها؟ وبعدين يجي يقول لك ايه؟ عايزين بقى نفحته، هات لنا عمال، وبعدين عايزين فلوس، وبعدين كل يوم قاعد بقى فاطر ومتغدي ومتعشي، وبعدين كل يوم واخد عربيه ومسافر للقاهره، وبعدين بيقول لك هنجيبه الشيخ من المغرب، في شيخ من المغرب هنطلبوه عشان اصل فيه رصد على الكنز، مش هنعرفوا ان طلعوه لمين الشيخ يفك الايه الرصد ده. ها يا اخوان بقى يعني عايزين نحترم عقولنا بعد ان نحترم عقيدتنا ان شاء الله تعالى. هذا كله دجل وشعوذه، وما كسب الذين ركضوا وراء هذه الترهات والخرافات الا يعني دينهم ودنياهم، فمثل هذا لا يجوز. واخيرا اقول لك ايها السائل، اعلم أن الدولة توجب على من وجد شيئا من الآثار أن يبلغ عنه وتحرج عليه أن يتصرف فيه، فحتى لو جالك واحد قال لك في كنز بيتكم روح قول له بتوع الاثار في واحد بيقول لي في كنز، ان جم طلعوه ياخدوه وان ما جوش ما انت ما تخسرش حاجه. اعود فاقول حكم الشيء الحقير تلاقيه في الشارع، ومن وجد ماكولا في الطريق فله اكله، ومن وجد شيئا حقيرا لا تتعلق به النفوس فله اخذ وتملك. واحد كان شاري مسكين 2 كيلو فاكهه وركب العربيه وجي نازل وساب 2 كيلو فاكهه، السواق بعد ما راح مشوار ومفيش ركاب خالص لقى 2 كيلو فاكهه في العربيه، ياخذهم لعياله هنيئا مريئا مفيش مشكله خالص. عن انس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمره في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقه لاكلتها، لانه كان يحرم عليه الصدقه صلى الله عليه وسلم. طيب بقى اخواننا المعتمرين والحجاج بقى اما يلاقي بقى في الحرم لقطه يعمل فيها ايه؟ باختصار لقطه الحرم لا تلتقط الا لمن يعرفها ابدا ولا تتملك ولو بعد سنين. والان في الحرم مكتب للامانات، اي حد يلاقي حاجه في الحرم ما ياخدهاش، ياخدها يشيلها يوسلها مكتب الامانات لعل صاحبها يرجع الى هذا المكتب وياخذها. وهكذا انتهى وقت البرنامج، فإلى اللقاء الجديد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.